فضيلة الشيخ، إذا توضأ الجنب قبل نومه فإنه لا يستبيح بهذا الوضوء الصلاة، ولكن هل له أن يقرأ القرآن وما يكون من أذكار النوم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب إذا أراد أن ينام وهو عليه الجنابة أنه يغسل ذكره ويتوضأ ثم يرقد، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الوضوء لا يوجب ارتفاع الحدث عنه، ولذلك لا يستبيح به قراءة القرآن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أحدث ومر عليه الرجل فسلم بعد بوله قال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. وهذا يقوي أن الجنب لا يقرأ القرآن، فإذا كان الحدث الأصغر يمنع من رده للسلام فكيف بالحدث الأكبر ومع القرآن؟ ولذلك لا يقرأ الجنب القرآن. ويؤكد ذلك حديث أم المؤمنين في الصحيحين، وذلك أنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وهذا كما يقول العلماء من فقه أم المؤمنين، ويعتبر من دلالة التنبيه، حيث نبهت على أن كونه على أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولو كانت الحائض تقرأ القرآن لم يكن لقولها يتكئ في حجري فيقرأ القرآن فائدة، لأنها هي بنفسها تقرأ القرآن. لكن لما كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن ويتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ناسب ذكر ذلك والعناية ببيانه. وفي قصة عبد الله بن رواحة التي أشار إليها الإمام البخاري في الصحيح تدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، حينما ذكر أبيات الشعر فأوهم زوجته أنه يقرأ القرآن. وهذا كما يقول الجمهور يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن الجنب لا يقرأ القرآن. والذين قالوا إن الجنب يقرأ القرآن وهم الظاهرية لا حجة لهم إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من إرساله الكتب إلى عظيم الروم وعظيم الفرس يدعوهم إلى الإسلام. وفي هذه الكتب قوله لقيصر يدعوه إلى الإسلام بقوله: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وجه الدلالة قالوا إن هذه الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقرأ المترجم وهو كافر سيقرأ هذا الكتاب، فلو كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وأجيب من وجهين: الوجه الأول أن هذه الآية لم تذكر على سبيل التعبد بلفظها، بمعنى أنها لفظ قرآني بدليل قوله ويا أهل الكتاب، ولم يأتي بها نصا بقوله قل يا أهل الكتاب. ثم إن هذه الآية لو سلمنا أنها آية ومذكورة من القرآن فإنها تكون على باب الاستشهاد، وباب الاستشهاد لا يشترط فيه ما يشترط في القراءة، بدليل أنك لو استشهدت بالآية لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يمكنك مباشرة أن تذكر الآية. لكن إذا أردت القراءة وقصدتها فإن الله أمرك أن تستعيذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستشهد بالآيات ولا يستعيذ، ولكن إذا ذكر الآية على سبيل التلاوة فالأصل في القرآن أنه يستعيذ. فهذا يقوي ويدل ويؤكد أن هذه الآية خرجت منه عليه الصلاة والسلام على مخرج استشهاد. وعليه هناك وجه ثالث في الجواب، قالوا إن جزء الآية ليس كذكر الآيات، ومن هنا رخصوا للجنب ورخصوا للمرأة الحائض أن تتلو الآية والآيتين على سبيل التعود، كآية الكرسي ونحو ذلك، قالوا لا حرج أن تقرأها على سبيل التعود. فالمقصود أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وعليه فإن الجنب ولو توضأ فإنه لا يقرأ القرآن، والله تعالى.